إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن من هداه الله ونور قلبه يفرق بين أمر التكوين وأمر التشريع، ويفرق بين القدر والشرع، ويعلم أن الأقسام ثلاثة: أمور قدرها الله وهو لا يحبها ولا يرضاها، فإن الأسباب المحصلة لهذه تكون محرمة موجبة لعقابه، وأمور شرعها فهو يحبها من العبد ويرضاها لكن لم يعنه على حصولها، فهذه محمودة عنده مرضية وإن لم توجد. والقسم الثالث: أن يعين الله العبد على ما يحبه منه. فالأول إعانة الله، والثاني عبادة الله، والثالث جمع له بين العبادة والإعانة، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فما كان من الدعاء غير المباح ذا أثر فهو من باب الإعانة للعبادة، كسائر الكفار والمنافقين والفساق. ولهذا قال تعالى في مريم: وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو يعلى ومالك وعبد الرزاق والبيهقي في الشعب وغيرهم، وهو حسن بمجموع طرقه. ومن رحمة الله تعالى أن الدعاء المتضمن شركا كدعاء غيره أن يفعل أو دعائه أن يدعو الله ونحو ذلك لا يحصل غرض صاحبه، ولا يورث حصول الغرض شبهة إلا في الأمور الحقيرة. فأما الأمور العظيمة كإنزال الغيث عند القحوط أو كشف العذاب النازل فلا ينفع فيه هذا الشرك، كما قال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. فكون هذه المطالب العظيمة لا يستجيب فيها إلا هو سبحانه دل على توحيده، وقطع شبهة من أشرك به، وعلم بذلك أن ما دون هذا أيضا من الإجابات، إنما فعلها هو سبحانه وحده لا شريك له، وإن كانت تجري بأسباب محرمة أو مباحة، كما أن خلقه السماوات والأرض والرياح والسحاب وغير ذلك من الأجسام العظيمة دل على وحدانيته، وأنه خالق لكل شيء، وأن ما دون هذا بأن يكون خلقا له أولى، إذ هو منفعل عن مخلوقاته العظيمة، فخالق السبب التام خالق للمسبب لا محالة. ودماع الأمر أن الشرك نوعان: شرك في ربوبيته بأن يجعل لغيره معه تدبيرا ما، كما قال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فبين سبحانه أنهم لا يملكون ذرة استقلالا، ولا يشركونه في شيء من ذلك، ولا يعينونه على ملكه، ومن لم يكن مالكا ولا شريكا ولا عونا فقد انقطعت علاقته، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. وشرك في الألوهية بأن يدعى غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فكما أن إثبات المخلوقات أسبابا لا يقدح في توحيد الربوبية، ولا يمنع أن يكون الله خالق كل شيء، ولا يوجب أن يدعى المخلوق دعاء عبادة أو دعاء استغاثة، كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من شرك أو غيره أسبابا لا يقدح في توحيد الألوهية، ولا يمنع أن يكون الله هو الذي يستحق الدين الخالص، ولا يوجب أن نستعمل الكلمات والأفعال التي فيها شرك إذا كان الله يسخط ذلك ويعاقب العبد عليه، وتكون مضرة ذلك على العبد أكثر من منفعته، إذ قد جعل الخير كله في أننا لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا إياه. وعامة آيات القرآن تثبت هذا الأصل، حتى إنه سبحانه قطع أثر الشفاعة بدون إذنه، كقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكقوله سبحانه: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقوله تعالى: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وقوله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، وقوله سبحانه: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وسورة الأنعام سورة عظيمة مشتملة على أصول الإيمان، وكذلك قوله تعالى: ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، وقوله سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. وسورة الزمر أصل عظيم في هذا، ومن هذا قوله سبحانه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. وكذلك قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. والقرآن عامته إنما هو في تقرير هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول، وهذا الذي ذكرناه كله من تحريم هذا الدعاء، مع كونه قد يؤثر إذا قدر أن هذا الدعاء كان سببا أو جزءا من السبب في حصول طلبته. والناس قد اختلفوا في الدعاء المستعقب لقضاء الحاجات، فزعم قوم من المبطلين متفلسفة ومتصوفة أنه لا فائدة في الدعاء أصلا، فإن المشيئة الإلهية والأسباب العلوية إما أن تكون قد اقتضت وجود المطلوب، وحينئذ فلا حاجة إلى الدعاء، أو لا تكون اقتضته وحينئذ فلا ينفع الدعاء. وقال قوم ممن تكلم في العلم: بل الدعاء علامة ودلالة على حصول المطلوب، وجعلوا ارتباطه بالمطلوب ارتباط الدليل بالمدلول لا ارتباط السبب بالمسبب، بمنزلة الخبر الصادق والعلم السابق. والصواب ما عليه الجمهور من أن الدعاء سبب لحصول الخير المطلوب أو غيره كسائر الأسباب المقدرة والمشروعة، وسواء سمي سببا أو جزءا من السبب أو شرطا فالمقصود هنا واحد. فإذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه دعاءه والاستعانة به، وجعل استعانته ودعاءه سببا للخير الذي قضاه له، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. كما أن الله تعالى إذا أراد أن يشبع عبدا أو يرويه ألهمه أن يأكل أو يشرب، وإذا أراد الله أن يتوب على عبد ألهمه أن يتوب فيتوب عليه، وإذا أراد أن يرحمه ويدخله الجنة يسره لعمل أهل الجنة. والمشيئة الإلهية اقتضت وجود هذه الخيرات بأسبابها المقدرة لها، كما اقتضت وجود دخول الجنة بالعمل الصالح، وكما اقتضت وجود الولد بالوط ووجود العلم بالتعليم. فمبدأ الأمور من الله وتمامها على الله، لا أن العبد نفسه هو المؤثر في الرب أو في ملكوت الرب، بل الرب سبحانه هو المؤثر في ملكوته، وجاعل دعاء عبده سببا لما يريده سبحانه من القضاء. كما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقى نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. والحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والطبراني في الكبير والحاكم، وهو ضعيف ضعفه الألباني. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الدعاء والبلاء لا يلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض. أخرجه الحاكم، وقال: حديث صحيح الإسناد. وأخرجه الطبراني في الدعاء وفي الأوسط، وفيه زكريا بن منظور وهو ضعيف الحديث، وللحديث شواهد كثيرة وفيها ضعف شديد. فهذا في الدعاء الذي يكون سببا في حصول المطلوب. وأعلى من هذا ما جاء به الكتاب والسنة أن رضا الله وفرحه وضحكه بسبب أعمال عباده الصالح، كما جاءت به النصوص، وكذلك غضبه ومقته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد بسطنا الكلام في هذا الباب وما للناس فيه من المقالات والاضطراب. فما فرض من الأدعية المنهية عنها سببا فقد تقدم الكلام عليه. فأما غالب هذه الأدعية التي ليست مشروعة فلا تكون هي السبب، لا تكون هي السبب في حصول المطلوب ولا جزءا منه، ولا يعلم ذلك بل يتوهم وهما كاذبا كالنذر سواء. فإن في الصحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. والحديث في الصحيحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرجه. والحديث في الصحيحين. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يأتي بخير، وأنه ليس من الأسباب الجالبة للخير أو الدافعة لشر أصلا، وإنما يوافق القدر موافقة كما توافقه سائر الأسباب، فيخرج من البخيل حينئذ ما لم يكن يخرجه قبل ذلك. ومع هذا فأنت ترى الذين يحكون أنهم وقعوا في شدائد فنذروا نذورا تكشف شدائدهم، تجدهم أكثر أو قريبا من الذين يزعمون أنهم دعوا عند القبور أو غيرها فقضيت حوائجهم. بل من كثرة اغترار المضلين بذلك صارت النذور المحرمة في الشرع مآكل لكثير من السدنة والمجاورين والعاكفين عند بعض المساجد أو غيرها ويأخذون من الأموال شيئا كثيرا. وأولئك الناذرون يقول أحدهم مرضت فنذرت، ويقول آخر خرج علي المحاربون فنذرت، ويقول الآخر ركبت البحر فنذرت، ويقول الآخر حبست فنذرت، ويقول الآخر أصابتني فاقة فنذرت. وقد قام بنفوسهم أن هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم ودفع مرهوبهم. وقد أخبر الصادق المصدوق أن نذر طاعة الله فضلا عن معصيته ليس سببا لحصول الخير، وإنما الخير الذي يحصل للناذر يوافقه موافقة كما يوافق سائر الأسباب. فما هذه الأدعية غير المشروعة في حصول المطلوب بأكثر من هذه النذور في حصول المطلوب؟ بل تجد كثيرا من الناس يقول إن المكان الفلاني أو المشهد الفلاني أو القبر الفلاني يقبل النذر، بمعنى أنهم نذروا له نذرا إن قضيت حاجتهم وقضيت، كما يقول القائلون الدعاء عند المشهد الفلاني أو القبر الفلاني مستجاب، بمعنى أنهم دعوا هناك مرة فرأوا أثر الإجابة. بل إذا كان المبطلون يضيفون قضاء حوائجهم إلى خصوص نذر المعصية مع أن جنس النذر لا أثر له في ذلك، لم يبعد منهم إذا أضافوا حصول غرضهم إلى خصوص الدعاء بمكان لا خصوص له في الشرع، لأن جنس الدعاء هنا مؤثر فالإضافة إليه ممكنة بخلاف جنس النذر فإنه لا يؤثر. والغرض أن يعرف أن الشيطان إذا زين لهم نسبة الأثر إلى ما لا يؤثر نوعا ولا وصفا، فنسبته إلى وصف قد ثبت تأثير نوعه أولى أن يزين لهم. ثم كما لم يكن ذلك الاعتقاد منهم صحيحا فكذلك هذا، إذ كلاهما مخالف للشرع. ومما يوضح ذلك أن اعتقاد المعتقد أن هذا الدعاء أو هذا النذر هو السبب أو هو بعض السبب في حصول المطلوب لا بد له من دلالة، ولا دليل على ذلك في الغالب إلا الاقتران أحيانا، أعني وجودهما جميعا. وإن تراخى أحدهما عن الآخر مكانا أو زمانا مع الانتقاض أضعاف أضعاف الاقتران. ومجرد اقتران الشيء بالشيء بعض الأوقات مع انتقاده ليس دليلا على العلة باتفاق العقلاء، إذا كان هناك سبب آخر صالح، إذ تخلف الأثر عنه يدل على عدم الغلبة. فإن قيل إن التخلف بفوات شرط أو لوجود مانع، قيل بل الاقتران لوجود سبب آخر، وهذا هو الراجح. فإن نرى الله في كل وقت يقضي الحاجات ويفرج الكربات بأنواع من الأسباب لا يحصيها إلا هو، وما رأيناه يحدث المطلوب مع وجود هذا الدعاء المبتدع إلا نادرا. فإذا رأيناه قد أحدث شيئا وكان الدعاء المبتدع قد وجد، كان إحالة حدوث الحادث على ما علم من الأسباب التي لا يحصيها إلا الله أولى من إحالته على ما لم يثبت كونه سببا. ثم الاقتران إن كان دليلا على العلة فالانتقاض دليل على عدمها، يعني إذا جاءت الإجابة مع النذر فهذا هو الاقتران. إن كان هذا دليلا على العلة فما أكثر ما ينذر الناذرون ولا يستجاب لهم، فالانتقاض دليل على عدم العلة. وهنا افترق الناس ثلاث فرق: مغضوب عليهم وضالون والذين أنعم الله عليهم. فالمغضوب عليهم يطعنون في عامة الأسباب المشروعة وغير المشروعة، ويقولون الدعاء المشروع قد يؤثر وقد لا يؤثر. ويتصل بذلك الكلام في دلالة الآيات على تصديق الأنبياء عليهم السلام. والضالون يتوهمون من كل ما يتخيل سببا، وإن كان يدخل في دين اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم. والمتكايسون من المتفلسفة يحيلون ذلك على أمور فلكية وقوى نفسانية وأسباب طبيعية يدورون حولها ولا يعدلون عنها. فأما المهتدون فهم لا ينكرون ما خلقه الله من القوى والطبائع في جميع الأجسام والأرواح، إذ الجميع خلق الله، لكنهم يؤمنون بما وراء ذلك من قدرة الله التي هو بها على كل شيء قدير، ومن أنه كل يوم هو في شأن. ومن أن إجابته لعبده المؤمن خارجة عن قوة نفسه وتصرف جسمه وروحه، وبأن الله يخلق العادات لأنبيائه لإظهار صدقهم ولإكرامهم بذلك ونحو ذلك من حكمه، وكذلك يخرقها لأوليائه تارة لتأييد دينه بذلك، وتارة تعجيلا لبعض ثوابهم في الدنيا، وتارة إنعاما عليهم بجلب نعمة أو دفع نقمة ولغير ذلك. ويؤمنون بأن الله يرد بما أمرهم به من الأعمال الصالحة والدعوات المشروعة إلى ما جعله في قوى الأجسام والأنفس، ولا يلتفتون إلى الأوهام التي دلت الأدلة العقلية أو الشرعية على فسادها، ولا يعملون بما حرمته الشريعة وإن ظن أن له تأثيرا. وأما العلم بغلبة السبب فله طرق في الأمور الشرعية كما له طرق في الأمور الطبيعية، منها الاضطرار، فإن الناس لما عطشوا وجاعوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ غير مرة ماء قليلا فوضع يده الكريمة فيه حتى فار الماء من بين أصابعه كما في الصحيحين، ووضع يده الكريمة في الطعام وبرك فيه حتى كثر كثرة خارجة عن العادة. فإن العلم بهذا الاقتران المعين يوجب العلم بأن كثرة الماء والطعام كانت بسببه صلى الله عليه وسلم، يوجب العلم بذلك علما ضروريا، كما يعلم أن الرجل إذا ضرب بالسيف ضربة شديدة صرعته فمات أن الموت كان منها بل أوكدوا. فإن العلم بأن كثرة الماء والطعام ليس له سبب معتاد في مثل ذلك أصلا، مع أن العلم بهذه المقارنة يوجب علما ضروريا بذلك. وكذلك لما دعا صلى الله عليه وآله وسلم لأنس بن مالك رضي الله عنه أن يكثر الله ماله وولده، فكان نخله يحمل في السنة مرتين خلاف عادة بلده، ورأى من ولده وولد ولده أكثر من 100 كما في الصحيحين، فإن مثل هذا الحادث يعلم أنه كان بسبب ذلك الدعاء. ومن رأى طفلا يبكي بكاء شديدا فألقمته أمه الثدي فسكن، علم يقينا أن سكوته كان لأجل اللبن. والاحتمالات وإن تطرقت إلى النوع فإنها قد لا تتطرق إلى الشخص المعين، وكذلك الأدعية، فإن المؤمن يدعو بدعاء فيرى المدعو بعينه مع عدم الأسباب المقتضية له، أو يفعل فعلا كذلك فيجده كذلك، كالعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه لما قال يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم اسقنا، فمطروا في يوم شديد الحر مطرا لم يجاوز عسكرهم، وقال احملنا، فمشوا على النهر الكبير مشيا لم يبل أسافل أقدام دوابهم. وأيوب السختياني لما رقض الجبل لصاحبه رقضة نبعت له عين ماء فشرب ثم غارت العين. فدعاء الله وحده لا شريك له دل الوحي المنزل والعقول الصحيحة على فائدته ومنفعته، ثم التجارب التي لا يحصي عددها إلا الله، فتجد أكثر المؤمنين قد دعوا الله وسألوه أشياء أسبابها منتفية في حقهم، فأحدث الله لهم تلك المطالب على الوجه الذي طلبوه، على وجه يوجب العلم تارة والظن الغالب أخرى أن الدعاء كان هو السبب في هذا. وتجد هذا ثابتا عند ذوي العقول والبصائر الذين يعرفون جنس الأدلة وشروطها واضطرادها. وأما اعتقاد تأثير الأدعية المحرمة فعامته إنما نجد اعتقاده عند أهل الجهل الذين لا يميزون بين الدليل وغيره، ولا يفهمون ما يشترط للدليل من الاضطراد، وإنما يتفق في أهل الظلمات من الكفار والمنافقين أو ذوي الكبائر الذين أظلمت قلوبهم بالمعاصي حتى لا يميزون بين الحق والباطل. وبالجملة فالعلم بأن هذا كان هو السبب أو بعض السبب أو شرط السبب في هذا الأمر الحادث قد يعلم كثيرا وقد يظن كثيرا وقد يتوهم كثيرا وهما ليس له مستند صحيح إلا ضعف العقل. ويكفيك أن كل ما يظن أنه سبب لحصول المطالب مما حرمته الشريعة من دعاء أو غيره لابد فيه من أحد أمرين: إما ألا يكون سببا صحيحا كدعاء من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وإما أن يكون ضرره أكثر من نفعه. فأما ما كان سببا صحيحا منفعته أكثر من مضرته فلا ينهى عنه الشرع بحال، وكل ما لم يشرع من العبادات مع قيام المقتضي لفعله من غير مانع فإنه من باب المنهي عنه كما تقدم. وأما ما ذكر في المناسك أنه بعد تحية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والصلاة والسلام يدعو، فقد ذكر الإمام أحمد وغيره أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بعد تحيته والصلاة والسلام، ثم يدعو لنفسه. وذكر أنه إذا حياه وصلى عليه يستقبل وجهه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد الدعاء جعل الحجرة عن يساره واستقبل القبلة ودعا، وهذا مراعاة منهم لذلك، فإن الدعاء عند القبر لا يكره مطلقا بل يؤمر به كما جاءت به السنة فيما تقدم ضمنا وتبعا. وإنما المكروه أن يتحرى المجيء إلى القبر للدعاء عنده، وكذلك ذكر أصحاب مالك قالوا يدنو من القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو مستقبل القبلة يوليه ظهره، وقيل لا يوليه ظهره، وإنما اختلفوا لما فيه من استدباره. فأما إذا جعل الحجرة عن يساره فقد زال المحذور بلا خلاف وصار في الروضة أو أمامها، ولعل هذا الذي ذكره الأئمة أخذوه من كراهة الصلاة إلى القبر، فإن ذلك قد ثبت النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. فلما نهي أن يتخذ القبر مسجدا أو قبلة أمروا بألا يتحرى الدعاء إليه كما لا يصلي إليه. وقال مالك في المبسوط لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، لكن يسلم ويمضي. ولهذا والله أعلم حرفت الحجرة وثلثت لما بنيت، ثلثت أي جعلت جدرانها مثلثة الزوايا، فلم يجعل حائطها الشمالي على سمت القبلة ولا جعل مسطحا. وكذلك قصدوا قبل أن تدخل الحجرة في المسجد. فروى ابن بطة بإسناد معروف عن هشام بن عروة قال حدثني أبي وقال كان الناس يصلون إلى القبر، فأمر عمر بن عبد العزيز فرفع حتى لا يصلي إليه الناس، فلما هدم بدت قدم بساق وركبة، قال ففزع من ذلك عمر بن عبد العزيز، فأتاه عروة فقال له هذه ساق عمر وركبته، فسري عن عمر بن عبد العزيز. ذكر هذا ابن حجر في الفتح عن أبي بكر الآجري من طريق شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه وإسناده صحيح، وهذا أصل مستمر، فإنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلي إليه. ألا ترى أن الرجل لما نهي عن الصلاة إلى جهة المشرق وغيرها فإنه ينهى أن يتحرى استقبالها وقت الدعاء؟ ومن الناس من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح سواء كانت في المشرق أو غيره، وهذا ضلال بين وشرك واضح. كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين، وهو يستدبر الجهة التي فيها بيت الله وقبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل هذه الأشياء من البدع التي تضارع دين النصارى. ومما يبين لك ذلك أن نفس السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قد راعوا فيه السنة حتى لا يخرج إلى الوجه المكروه الذي قد يجر إلى إطراء النصارى عملا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، وبقوله لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فكان بعضهم يسأل عن السلام على القبر خشية أن يكون من هذا الباب، حتى قيل له إن ابن عمر كان يفعل ذلك. ولهذا كره مالك رضي الله عنه وغيره من أهل العلم لأهل المدينة كلما دخل أحدهم المسجد أن يجيء فيسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبي. وقال: وإنما يكون ذلك لأحدهم إذا قدم من سفر أو أراد سفرا ونحو ذلك. ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوها، وأما قصده دائما للصلاة والسلام فما علمت أحدا رخص فيه، أن ذلك النوع من اتخاذه عيدا، مع أن قد شرع لنا إذا دخلنا المسجد أن نقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كما نقول ذلك في آخر صلاتنا. قوله: مع أنه قد شرع لنا إذا دخلنا المسجد أن نقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، قال الشيخ ابن عثيمين معلقا: هذا يحتاج إلى دليل، ونظن به المفسدة، لأن الجهال قد يقعون فيه، فلذا نقول لا ينبغي. انتهى كلامه رحمه الله. بل قد استحب ذلك لكل من دخل مكانا ليس فيه أحد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لما تقدم من أن السلام عليه يبلغه من كل موضع. فخاف مالك وغيره أن يكون فعل ذلك عند القبر كل ساعة نوعا من اتخاذ القبر عيدا، وأيضا فإن ذلك بدعة، فقد كان المهاجرون والأنصار على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه يجيون إلى المسجد كل يوم 5 مرات يصلون، ولم يكونوا يأتون مع ذلك إلى القبر يسلمون عليه، لعلمهم رضي الله عنهم بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه من ذلك وما نهاهم عنه، وأنهم يسلمون عليه حين دخول المسجد والخروج منه وفي التشهد، كما كانوا يسلمون عليه كذلك في حياته. والماثور عن ابن عمر يدل على ذلك. قال سعيد في سننه: حدثنا عبد الرحمن بن زيد قال: حدثني أبي عن ابن عمر أنه كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم وصلى عليه، وقال: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. في إسناده عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم وهو ضعيف. قال شيخ الإسلام: عبد الرحمن بن زيد وإن كان يضعف، لكن الحديث المتقدم عن نافع الصحيح يدل على أن ابن عمر ما كان يفعل ذلك دائما ولا غالبا. وما أحسن ما قال مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك وغيره. ولهذا كرهت الآئمة استلام القبر وتقبيله، وبنوه بناء منعوا الناس أن يصلوا إليه، فكانت حجرة عائشة التي دفنوه فيها منفصلة عن مسجده، وكان ما بين منبره وبيته هو الروضة، ومضى الأمر على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، وزيد في المسجد زيادات وغير، والحجرة على حالها هي وغيرها من الحجر المطيفة بالمسجد من شرطيه وقبليه، حتى بناه الوليد بن عبد الملك، وكان عمر بن عبد العزيز عامله على المدينة، فابتاع هذه الحجر وغيرها وهدمهن وأدخلهن في المسجد. فمن أهل العلم من كره ذلك سعيد بن المسيب، ومنهم من لم يكره. قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: قبر النبي صلى الله عليه وسلم يمس ويتمسح به؟ فقال: ما أعرف هذا. قلت له: فالمنبر؟ قال: أما المنبر فنعم، قد جاء فيه. قال أبو عبد الله: شيء يروونه عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن عمر أنه مسح على المنبر. قال: ويروونه عن سعيد بن المسيب في الرمانة. قال: قلت: ويروونه عن يحيى بن سعيد أنه حين أراد الخروج إلى العراق جاء إلى المنبر فمسحه ودعا، فرأيته استحسنه، ثم قال: لعله عند الضرورة والشيء. قيل لأبي عبد الله: فإنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر. وقلت له: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون ولا يقومون ناحية فيسلمون. فقال أبو عبد الله: نعم، وهكذا كان ابن عمر يفعل. ثم قال أبو عبد الله بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد رخص أحمد وغيره في التمسح بالمنبر والرمانة التي هي موضع مقعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويده. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا من التساهل حقيقة، والصواب ألا يتمسح لا في الرمانة ولا في المنبر، وأنه لا يوجد شيء في الدنيا يتعبد إلى الله عز وجل بمسحه إلا الركنان اليمانيان، الحجر الأسود والركن اليماني، وبعد ذلك فإنه لا يتمسح بشيء، لأن ذلك مسائل تعبدية، ولو كان هذا من التعبد لنقل إلينا نقلا متواترا ولفعله الناس كلهم كما نقل إلينا. لم يرخصوا في التمسح بقبره، ولو رأيت الروافض في الروضة وهم يقاتلون الناس من أجل الوصول إلى الرمانة يقولون إنها هي التي كانت في المنبر القديم، فيقاتلون من أجل أن يضع الواحد منهم يده على رمانة منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو رأيت ذلك كذلك لعلمت الحق في قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام: وقد حكى بعض أصحابنا رواية في مسح قبره، لأن أحمد شيع بعض الموتى فوضع يده على قبره يدعو له، والفرق بين الموضعين ظاهر، وكره مالك التمسح بالمنبر كما كره التمسح بالقبر. قال الشيخ محمد حامد الفقي: وقول مالك أصح، لأن أبا بكر وعمر وغيرهما من الصحابة لم يكونوا يتمسحون بالمنبر ولا بغيره، والتمسح بالمنبر فيه نوع أو شبه من عمل أهل الجاهلية في تبركها بآثار الصالحين واتخاذها أوثانا، ومن هنا كان غضب عمر رضي الله عنه وأمره بقطع شجرة البيعة، فجزاه الله خير الجزاء، فما كان أفقهه لدين الله وأحرصه على حماية التوحيد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكره مالك التمسح بالمنبر كما كره التمسح بالقبر، فأما اليوم فقد احترق المنبر وما بقيت الرمانة، وإنما بقي من المنبر خشبة صغيرة، فقد زال ما رخص فيه، لأن الأثر المنقول عن ابن عمر وغيره إنما هو التمسح بمقعده. وروى الأثرم بإسناده عن القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: رأيت ابن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. وقد صحح هذا الأثر الألباني في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثالث في كراهة قصدها للدعاء أن السلف رضي الله عنهم كرهوا ذلك، متأولين في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، كما ذكرنا ذلك عن علي بن الحسين والحسن بن الحسن ابن عمه، هما أفضل أهل البيت من التابعين وأعلم بهذا الشأن من غيرهما لمجاورتهما الحجرة النبوية نسبا ومكانا. وذكرنا عن أحمد وغيره أنه أمر من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم أراد أن يدعو أن ينصرف فيستقبل القبلة، وكذلك أنكر ذلك غير واحد من العلماء المتقدمين كمالك وغيره، ومن المتأخرين مثل أبي الوفاء بن عقيل وأبي الفرج بن الجوزي، وما أحفظ لا عن صاحب ولا عن تابع ولا عن إمام معروف أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده، ولا روى أحد في ذلك شيئا، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن أحد من الأئمة المعروفين. وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته وذكروا فيه الآثار، فما ذكر أحد منهم في فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفا واحدا فيما أعلم، فكيف يجوز والحالة هذه أن يكون الدعاء عندها أجوب وأفضل، والسلف تنكره ولا تعرفه وتنهى عنه ولا تأمر به؟ نعم، صار من نحو المئة الثالثة يوجد متفرقا في كلام بعض الناس: فلان ترجى الإجابة عند قبره، وفلان يدعى عند قبره، ونحو ذلك. والإنكار على من يقول ويأمر به كائنا من كان، فإن أحسن أحواله أن يكون مجتهدا في هذه المسألة أو مقلدا فيعفو الله عنه. أما أن هذا الذي قاله يقتضي استحباب ذلك فلا، بل قد يقال هذا من جنس قول بعض الناس: المكان الفلاني يقبل النذر، والموضع الفلاني ينذر له، ويعينون عينا أو بئرا أو شجرة أو مغارة أو حجرا أو غير ذلك من الأوثان. فكما لا يكون مثل هذا القول عمدة في الدين فكذلك القول الأول. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولم يبلغني إلى الساعة عن أحد من السلف رخصة في ذلك إلا ما روى ابن أبي الدنيا في كتاب القبور بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال: أخبرني سليمان بن يزيد الكعبي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. أخرجه الطيالسي والبيهقي في الشعب، وهو ضعيف، ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. وقال ابن أبي فديك: وأخبرني عمر بن حفص هو المدني وهو ضعيف، أن ابن أبي مليكة كان يقول: من أحب أن يقوم وجاه النبي صلى الله عليه وسلم فليجعل القنديل الذي في القبلة عند رأس القبر على رأسه. قال ابن أبي فديك: وسمعت بعض من أدركت يقول: بلغنا أنه من وقف عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فتلا هذه الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فقال: صلى الله عليك يا محمد، حتى يقولها 70 مرة. ناداه ملك: صلى الله عليك يا فلان، ولم تسقط له حاجة. وهذا ضعيف لجهالة من أدركهم ابن أبي فديك، وأيضا هو بلاغ فلا يعرف القائل به. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا الأثر من ابن أبي فديك قد يقال فيه استحباب قصد الدعاء عند القبر، ولا حجة فيه لوجوه: أحدها أن ابن أبي فديك روى هذا عن مجهول، وذكر ذلك المجهول أنه بلاغ عمن لا يعرف، ومثل هذا لا يثبت به شيء أصلا. وابن أبي فديك متأخر في حدود 100، ليس هو من التابعين ولا من تابعيهم المشاهير حتى يقال قد كان هذا معروفا في القرون 3. وحسبك أن أهل العلم بالمدينة المعتمدين لم ينقلوا شيئا من ذلك. ومما يضعفه أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه 10. أخرجه مسلم في صحيحه. فكيف يكون من صلى عليه 70 مرة جزاؤه أن يصلي عليه ملك من الملائكة؟ وأحاديثه المتقدمة تبين أن الصلاة والسلام عليه تبلغه من البعيد والقريب. ففي أثر ابن أبي مليك أنه إذا استقبل القبر وقف عنده وتلى الآية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم 70 مرة ناداه ملك: صلى الله عليك يا فلان. فيقول شيخ الإسلام: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه 10، فكيف يكون من صلى عليه 70 مرة لا 10 مرات يكون جزاؤه أن يصلي عليه ملك من الملائكة؟ الثاني من الوجوه أن هذا إنما يقتضي استحباب الدعاء للزائر في ضمن الزيارة، كما ذكر العلماء ذلك في مناسك الحج، وليس هذا مسألتنا. فإنا قد قدمنا أن من زار زيارة مشروعة ودعا في ضمنها لم يكره هذا كما ذكره بعض العلماء، مع ما في ذلك من النزاع، مع أن المنقول عن السلف كراهة الوقوف عنده للدعاء وهو أصح، وإنما المكروه الذي ذكرناه قصد الدعاء عنده ابتداء، كما أن من دخل المسجد فصلى تحية المسجد ودعا في ضمنها لم يكره ذلك، أو توضأ في مكان وصلى هنالك ودعا في ضمن صلاته لم يكره ذلك. ولو تحرى الدعاء في تلك البقعة أو في مسجد لا خصيصة له في الشرع دون غيره من المساجد فقد نهي عن هذا التخصيص. الثالث من الوجوه أن الاستجابة هنا لعلها لكثرة صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة عليه قبل الدعاء وفي وسطه وآخره من أقوى الأسباب التي يرجى بها إجابة سائر الدعاء، كما جاءت به الآثار مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يروى موقوفا ومرفوعا: الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وذكر محمد بن الحسن ابن زبالة في كتاب أخبار المدينة فيما رواه عنه الزبير بن بكار، روى عنه عن عبد العزيز بن محمد الدروردي قال: رأيت رجلا من أهل المدينة يقال له محمد بن كيسان يأتي إذا صلى العصر من يوم الجمعة ونحن جلوس مع ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فيقوم عند القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو حتى يمسي، فيقول جلساء ربيعة: انظروا إلى ما يصنع هذا. فيقول ربيعة: دعوه فإنما للمرء ما نوى. ومحمد بن الحسن هذا صاحب أخبار وهو مضاعف عند أهل الحديث كالواقدي ونحوه، فما رواه ضعيف جدا. محمد بن الحسن ابن زبالة متهم بالكذب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: مع ذلك لكن يستأنس بما يرويه ويعتبر به. قال: وهذه الحكاية قد يتمسك بها على الطرفين فيتخذها كل فريق حجة له، فإنها تتضمن أن الذي فعله هذا الرجل أمر مبتدع عندهم لم يكن من فعل الصحابة وغيرهم من علماء أهل المدينة، وإلا لو كان هذا أمرا معروفا من عمل أهل المدينة لما استغربه جلساء ربيعة وأنكروه. بل ذكر محمد بن الحسن لها في كتابه مع رواية الزبير بن بكار ذلك عنه يدل على أنهم على عهد مالك وذويه ما كانوا يعرفون هذا العمل، وإلا لو كان هذا شائعا بينهم لما ذكر في ذلك الكتاب المصنف ما يتضمن استغراب ذلك. ثم إن جلساء ربيعة هم قوم فقهاء علماء أنكروا ذلك وربيعة أقر، فغايته أن يكون في ذلك خلاف، ولكن تعليل ربيعة له بأن لكل امرئ ما نوى لا يقتضي إلا الإقرار على ما يكره، فإنه لو أراد الصلاة هناك لنهاه، وكذلك لو أراد الصلاة في وقت نهي. وإنما الذي أراده والله أعلم أن من كان له نية صالحة أثيب على نيته، وإن كان الفعل الذي فعله ليس بمشروع إذا لم يتعمد مخالفة الشرع. يعني فهذا الدعاء وإن لم يكن مشروعا لكن لصاحبه نية صالحة يثاب على نيته، فيستفاد من ذلك أنهم مجمعون على أنه غير مستحب ولا خصيصة في تلك البقعة، وإنما الخير يحصل من جهة نية الداعي. ثم إن ربيعة لم ينكر عليه متابعة لجلسائه، إما لأنه لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبره عيدا وعن الصلاة عنده، فإن ربيعة كما قال أحمد كان قليل العلم بالآثار، أو بلغه ذلك لكن لم يرى مثل هذا داخلا في معنى النهي، أو لأنه لم يرى هذا محرما، وإنما غايته أن يكون مكروها، وإنكار المكروه ليس بفرض، أو أنه رأى أن ذلك الرجل إنما قصد السلام والدعاء جاء ضمنا وتبعا وفي هذا نظر. ولا ريب أن العلماء قد يختلفون في مثل هذا، كما اختلفوا في صحة الصلاة عند القبر، ومن لم يبطلها قد لا ينهى عن فعل ذلك، والعمدة على الكتاب والسنة وما كان عليه السابقون، مع أن محمد بن الحسن هذا الذي قد روى ذلك الأثر قد روى أخبارا عن السلف تؤيد ما ذكرناه، فقال: حدثني عمر بن هارون هو البلخي وهو متروك، عن سلمة بن وردان وهو ضعيف، قال رأيت أنس بن مالك يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسند ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو، وهذا ضعيف جدا فلا تقوم به حجة. فهذا إن كان ثابتا عن أنس فهو مؤيد لما ذكرناه، فلا هو بثابت عن أنس ولا الذي يراد تأييده به ثابت أيضا، وإنما هذا وهذا مما يرد ولا يقبل. قال فإن أنسا لم يكن ساكنا بالمدينة وإنما كان يقدم من البصرة إما مع الحجيج أو نحوه، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذا أراد الدعاء الذي في حق مثله إنما يكون ضمنا وتبعا استدبر القبر. وذكر محمد بن الحسن أن عبد العزيز بن محمد هو الدارواردي، ومحمد بن إسماعيل هو ابن أبي فديك، وغيرهما عن محمد بن هلال وعن غير واحد من أهل العلم أن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه قبره هو بيت عائشة الذي كانت تسكن، وأنه مربع مبني بحجارة سود وقصة، والقصة بالفتح الجص وهي لغة حجازية، وأنه مربع مبني بحجارة سود وقصة، والذي يلي القبلة منه أطوله، والشرقي والغربي سواء، والشامي أنقصها، وباب البيت مما يلي الشام، وهو مسدود بحجارة سود وقصة. ثم بنى عمر بن عبد العزيز على ذلك البيت هذا البناء الله، وعمر بن عبد العزيز زواه أي جعل له زوايا لئلا يتخذه الناس قبلة تخص فيها الصلاة من بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما حدثني عبد العزيز بن محمد والدارواردي عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا مرسل ضعيف والحديث ضعيف وقد تقدم. ومحمد بن الحسن ابن زبالة كالواقدي هو متهم بالكذب كما مر. قال وحدثني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا حديث صحيح وقد تقدم. فهذه الآثار إذا ضمت إلى ما قدمنا من الآثار علم كيف كان حال السلف في هذا الباب، وأن ما عليه كثير من الخلف في ذلك من المنكرات عندهم. ولا يدخل في هذا الباب ما يروى من أن قوما سمعوا رد السلام من قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبور غيره من الصالحين، وأن سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان من القبر ليالي الحرة، وهذا رواه الدارمي وإسناده صحيح، ورواه ابن سعد بإسنادين أحدهما ضعيف والثاني فيه الواقدي وهو متهم بالكذب. ووقعة الحرة وقعت في سنة 63 من الهجرة بين أهل المدينة وجيش يزيد بن معاوية بقيادة مسلم بن عقبة الذي سماه السلف مسرف بن عقبة، فهزم أهل المدينة ووقعت أحداث عظام. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولا يدخل في هذا الباب ما يروى من أن قوما سمعوا رد السلام من قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبور غيره من الصالحين، وأن سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان من القبر ليالي الحرة ونحو ذلك، فهذا كله حق ليس مما نحن فيه، والأمر أجل من ذلك وأعظم. وكذلك أيضا ما يروى أن رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الجدب عام الرمادة، وعام الرمادة هو عام 18 من الهجرة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد سمي بعام الرمادة لأن الأرض سودت من الجدب حتى صار لونها كالرماد، فلم يكن فيها زرع ولا يدر فيها ضرع، قال: كذلك ما يروى أن رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الجدب عام الرماد، فرآه وهو يأمره أن يأتي عمر فيأمره أن يخرج يستسقي بالناس. أخرج ذلك البيهقي في الدلائل وابن كثير في البداية، وقال هذا إسناد صحيح. قال شيخ الإسلام: فإن هذا ليس من هذا الباب، ومثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: وأعرف من هذا وقائعا. وكذلك سؤال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره من أمته حاجة فتقضى له، فإن هذا قد وقع كثيرا وليس هو مما نحن فيه. قال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله: لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ما كان من سماع سعيد بن المسيب ما سمع من الأذان من داخل القبر في أيام الحرة، قال: لعل سعيد بن المسيب سمع ذلك مناما، ولم يبين الراوي عنه ذلك، وإنما سماع اليقظة وهو الحجة هنا، فما ثبت منه شيء عمن هم خير الأمة وأفضلها وأحبها وأقربها إلى الله تعالى وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع وجود المقتضي كأبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم، وكانت تعرض لهم أمور يحتاجون أن يسمعوا فيها صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحق أن ما ذكره سعيد أو ذكر عنه ليس فيه تصريح بأنه سمع الأذان من النبي، وإنما سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان من القبر ليالي الحرة، فليس ذلك بدال على أن السماع كان للنبي صلى الله عليه وسلم يؤذن في القبر. قال شيخ الإسلام: وعليك أن تعلم أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره لهؤلاء السائلين ليس مما يدل على استحباب السؤال، فإنه هو القائل صلى الله عليه وسلم: إن أحدهم لا يسألني المسألة فأعطيه إياه فيخرج بها يتأبطها نارا. فقالوا: يا رسول الله، فلما تعطيهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخلة. رواه أحمد من طريق أبي سعيد رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وأكثر هؤلاء السائلين الملحين لما هم فيه من الحال لو لم يجابوا لاضطرب إيمانهم. قال الشيخ الفقي رحمه الله: بل إن زلزلة عقيدة التوحيد من قلوبهم بإجابة هذا الدعاء هو الأقرب، بل هو الذي وقع الناس فيه، فصرفوا حقوق الإلهية لمن زين لهم الشيطان أنهم قد جاءهم في النوم، ويطول خيبة من أقام دينه على تلك المنامات الخرافية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأكثر هؤلاء السائلين الملحين لما هم فيه من الحال لو لم يجابوا لاضطرب إيمانهم، كما أن السائلين به في الحياة كانوا كذلك، وفيهم من أجيب وأمر بالخروج من المدينة، فهذا القدر إذا وقع يكون كرامة لصاحب القبر. قال الشيخ الفقي رحمه الله: هذا هو الذي فتن به عباد القبور، إن زعموا أن ذلك من كرامة الموتى، وأن من كرامة الموتى قضاء حاجات السائلين عند قبوره، فما أعظم هذه الفتنة وما أعظم المحنة بذلك. قال شيخ الإسلام: فهذا القدر إذا وقع يكون كرامة لصاحب القبر، أما أن يدل على حسن حال السائل فلا فرق بين هذا وهذا، فإن الخلق لم ينهوا عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد استهانة بأهلها، بل لما يخاف عليهم من الفتنة، وإنما تكون الفتنة إذا انعقد سببها، فلولا أنه قد يحصل عند القبور ما يخاف الافتتان به لما نهى الناس عن ذلك. وكذلك ما يذكر من الكرامات وخوارق العادات التي توجد عند قبور الأنبياء والصالحين، مثل نزول الأنوار والملائكة عندها وتوقي الشياطين والبهائم لها واندفاع النار عنها وعمن جاورها وشفاعة بعضهم في جيرانه من الموتى واستحباب الاندفان عند بعضهم وحصول الأنس والسكينة عندها ونزول العذاب بمن استهانها. قال: فجنس هذا حق وليس مما نحن فيه. قال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله: إن كرامة الله لأنبيائه وأوليائه المتقين إنما هي بما يعطيهم في البرزخ من الرضوان والنعيم والسرور الذي يخص كل واحد منهم على درجته في الإيمان والتقوى، ولا يصيب شيء من ذلك أحدا لا يستحقه من المقبورين الآخرين، ولا علاقة لذلك بما يقام عليهم من القباب والمقاصير والمساجد، بل الثابت أن اللعنة تنزل على بناة هذه القباب والمقاصير والعاكفين عندها والمنتابين لها حبا ورضا بها وإثارا لها. والمعجزة للنبي والكرامة للولي إنما يراها الناس في حياة النبي والولي لحاجتهم إلى الانتفاع بهم في دينهم بتصديقهم والاقتداء بهم. وما مات النبي إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فلم تبق الكرامة إلا في الفردوس الأعلى له صلى الله عليه وسلم. والحق في الدين إنما يثبت بقول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بالرؤى والمنامات ولا بالأوهام والادعاءات. والحق أن الحق كل الحق مع الشيخ الفقي رحمه الله في النهي عن هذه الأمور، وبعضها قد ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. فنحن في عصر صار فيه كثير من جماهير المسلمين إلى عبادة القبور وصرف العبادة لها جهارا نهارا، وعمت بذلك الفتن العظيمة، وصار كثير من الناس يشركون بالله تبارك وتعالى الشرك الأكبر بسبب تلك الأضرحة والمقامات والقبور. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما في قبور الأنبياء والصالحين من كرامة الله ورحمته وما لها عند الله من الحرمة والكرامة فوق ما يتوهمه أكثر الخلق، لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك. وقد يقال هنا أيضا إن الكرامة إنما هي للمقبور، وإن الإكرام إنما يكون له إذا كان صحيح السيرة نقي الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، فهذا كله إنما هو له. وأما أن يتعدى بأثره إلى غيره فهذا شيء آخر. قال شيخ الإسلام: وكل هذا لا يقتضي استحباب الصلاة أو قصد الدعاء أو النسك عندها، أي عند قبور الصالحين، لما في قصد العبادات عندها من المفاسد التي علمها الشارع كما تقدم. فذكرت هذه الأمور لأنها مما يتوهم معارضته لما قدمناه وليس كذلك، ولعل هذا مما دعاه رحمه الله إلى ذكر ما ذكر. يقول: فذكرت هذه الأمور لأنها مما يتوهم معارضته لما قدمناه وليس كذلك. الوجه الرابع أن اعتقاد استجابة الدعاء عندها وفضلها، أي عند القبور، قد أوجب أن تنتاب لذلك وتقصد، وربما اجتمع عندها اجتماعات كثيرة في مواسم معينة، وهذا بعينه هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تتخذوا قبري عيدا، وبقوله: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وبقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا القبور مساجد فإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، حتى إن بعض القبور يجتمع عندها في يوم من السنة ويسافر إليها، إما في المحرم أو رجب أو شعبان أو ذي الحجة أو غيرها، وبعضها يجتمع عنده في يوم عاشوراء، وبعضها في يوم عرفة، وبعضها في النصف من شعبان، وبعضها في وقت آخر، بحيث يكون لها يوم من السنة تقصد فيه ويجتمع عندها فيه، كما تقصد عرفة ومزدلفة ومنا في أيام معلومة من السنة، أو كما يقصد مصلى المصر يوم العيدين. بل ربما كان الاهتمام بهذه الاجتماعات في الدين والدنيا أهم وأشد، وهو كذلك، وأعلم ذلك كل من سمع عنه أو رأى فإنهم يهتمون بذلك أكثر من اهتمامهم بالحج الذي فرضه الله رب العالمين على المسلمين، كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ومما نعلمه نحن يقينا، قال رحمه الله: ومنها ما يسافر إليه من الأبصار في وقت معين أو في وقت غير معين لقصد الدعاء عنده والعبادة هناك، كما يقصد بيت الله لذلك. وهذا السفر لا أعلم بين المسلمين خلافا في النهي عنه إلا أن يكون خلافا حادثا، أي فلا يعتد به. وإنما ذكرت الوجهين المتقدمين في السفر المجرد لزيارة القبور. فأما إذا كان السفر للعبادة عندها بالدعاء أو الصلاة أو نحو ذلك فهذا لا ريب فيه، أي في تحريمه، حتى إن بعضهم يسميه الحج ويقول: نريد الحج إلى قبر فلان وفلان. ومنها ما يقصد الاجتماع عنده في يوم معين من الأسبوع. قال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله: إنما عظمت هذه القبور التي يشكو شيخ الإسلام من تعظيمها وإقامة الشعائر والمناسك لها كأيام الحج لما زعم لها من الكرامات وإجابة الدعوات عندها، ولما أقيم لها من القباب، وبني لها من معابد الوثنية باسم المساجد، ولولا ذلك لما قصدها أحد ولا عيدوا لها هذه الأعياد ولا شدوا لها الرحال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي الجملة هذا الذي يفعل عند هذه القبور هو بعينه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تتخذوا قبري عيدا. فإن اعتياد قصد المكان المعين وفي وقت معين عائد بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع هو بعينه معنى العيد، ثم ينهى عن دق ذلك وجله. وهذا هو الذي تقدم عن الإمام أحمد إنكاره لما قال: قد أفرط الناس في هذا جدا وأكثروا، وذكر ما يفعل عند قبر الحسين. قال: وقد ذكرت فيما تقدم أنه يكره اعتياد عبادة في وقت إذا لم تجئ بها السنة، فكيف اعتياد مكان معين في وقت معين؟ ويدخل في هذا ما يفعل بمصر عند قبر نفيسة أو غيرها، وما يفعل بالعراق عند القبر الذي يقال إنه قبر علي رضي الله عنه وقبر الحسين وحذيفة بن اليمان وسلمان الفارسي وقبر موسى بن جعفر ومحمد بن علي الجواد ببغداد، وعند قبر أحمد بن حنبل ومعروف الكرخي وغيرهما، وما يفعل عند قبر أبي يزيد البسطامي، وكان يفعل نحو ذلك بحران عند قبر يسمى قبر الأنصاري، إلى قبور كثيرة في أكثر بلاد الإسلام لا يمكن حصرها، كما أنهم بنوا على كثير منها مساجد وبعضها مغصوب، كما بنوا على قبر أبي حنيفة والشافعي وغيرهما. قال شيخ الإسلام: وهؤلاء الفضلاء من الأئمة، والإشارة هاهنا إلى من مر ذكره ممن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. فعلق الشيخ الفقي رحمه الله بقول: باستثناء أمثال معروف الكرخي الصوفي الذي أوصى قبل موته أن يتخذ قبره وثنا، وباستثناء أبي يزيد البسطامي الصوفي الذي كان يدعو بكل قوته إلى دين الصوفية في وحدة الوجود ويقول: سبحاني ما أعظم شاني، لأنه ما شهد في نفسه إلا ربه. وهؤلاء هم الذين شرعوا للناس اتخاذ قبورهم أعيادا وأوثانا بما غرسوا في قلوب الناس من الصوفية الوثنية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهؤلاء الفضلاء من الأئمة إنما ينبغي محبتهم واتباعهم. وهذا ما يعترض عليه الشيخ محمد حامد رحمه الله، لأن شيخ الإسلام ذكر قبل ذلك قوله: وعند قبر أحمد بن حنبل ومعروف الكرخي وغيرهما، وما يفعل عند قبر أبي يزيد البسطامي، إنما ينبغي محبتهم واتباعهم. اعترض على ذلك الشيخ محمد حامد رحمه الله: وإحياء ما أحيوه من الدين وشيخ الفقه يقول إنهم أماتوا الدين لم يحيوه، والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والرضوان ونحو ذلك. فأما اتخاذ قبورهم أعيادا فهو مما حرمه الله ورسوله، واعتياد قصد هذه القبور في وقت معين أو الاجتماع العام عندها في وقت معين هو اتخاذها عيدا كما تقدم. قال: ولا أعلم بين المسلمين أهل العلم في ذلك خلافا، ولا يغتر بكثرة العادات الفاسدة، فإن هذا من التشبه بأهل الكتابين الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كائن في هذه الأمة، وأصل ذلك إنما هو اعتقاد فضل الدعاء عندها، وإلا فلو لم يقم هذا الاعتقاد بالقلوب امحى ذلك كله. فإذا كان قصدها للدعاء يجر هذه المفاسد كان حراما كالصلاة عندها وأولى، وكان ذلك فتنة للخلق وفتحا لباب الشرك وإغلاقا لباب الإيمان. والحق أنه لا يحدث إلا ذلك، وعليه فالمصير إلى التحريم، لأنه يقول: فإذا كان قصدها للدعاء يجر هذه المفاسد كان حراما كالصلاة عندها وأولى، وكان ذلك فتنة للخلق، وهو كذلك. فإن كثيرا ممن يوصف بالعلم أو يعرف بالصلاح يذهب إلى تلك المشاهد في الموالد داعيا ومتبركا، فيفتح باب الفتنة على الخلق، ويفتح لهم باب الشرك على مصراعيه، ويغلق ويوصد أمامهم باب الإيمان واليقين.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.